بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا تقريبا أصل فكرة اجتماع الأمر والنهي والمبررات العديدة التي تذكر لجواز اجتماع الأمر والنهي، وأكملنا النتائج التي توصل إليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث، بدأنا بملاحظاتنا المتواضعة على مجموع ما توصل إليه أستاذنا رضوان الله تعالى عليه. وطبعا بعض هذه الملاحظات ترد على باقي الأصحاب أيضا، مو فقط على أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ملاحظاتنا، الملاحظة الأولى ترجع إلى أصل مقايسة خصائص حب الله وبغضه، إرادة الله أعم من حبه وبغضه، مقايسة خصائص إرادة الله بخصائص الإرادة البشرية. فقلنا بأنه لا يمكن أن نقيس الخصائص الخصائص الحب الإلهي وبغضه، لا يمكن أن نقيسها إلى خصائص الحب والبغض البشريين. فعندما يقول مثلا، عندما يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن حب الجامع يستلزم حبا آخر متعلقا بكل حصة لولا باقي الحصاص، فلو صح هذا في حب البشر، من قال بأن حب الله أيضا كحب البشر في هذه الخصوصية؟ أو ما يقال من أن الحب يسري من الجامعة إلى الحصة، أو يقال لا يسري إلى الحصة، في نظرية يقال يسري إلى الحصة، في نظرية أخرى يقال لا، هذه السراية ليست سراية حقيقية، وإنما هي سراية بمعنى أنه ملحوظ باللحاظة التصورية الأولي، فحقيقة لا يسري الحب إلى المصاديق. فهذا كله ما نجده، سواء اخترنا النظرية الأولى أو اخترنا النظرية الثانية، هذا إنما نجده في حب البشر. من قال بأن الله أن حب الله تبارك وتعالى كحب البشر في هذه الخصوصيات إلى غير ذلك؟ فإجمالا عن طريق الحب والبغض، لو أثبتنا الامتناع أو أثبتنا الجواز، لا يمكن أن نجعل ذلك برهانا على الامتناع أو الجواز بشأن الله تبارك وتعالى، لأننا لا نعرف حقيقة حب الله وبغضه. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية راجعة إلى الملاك الأول لاجتماع الأمر والنهي، والملاحظة الثالثة راجعة إلى الملاك الثاني من الملاكات الثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي، والملاحظة الرابعة راجعة إلى الملاك الثالث من ملاكات، يعني ملاحظتنا الأولى كانت عامة لا تخص أحد الملاكات دون ملاك آخر، والملاحظات الأخرى كل واحدة تجري على أحد الملاكات، على الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي عدنا ملاحظة، وعلى الملاك الثاني عدنا ملاحظة، وعلى الملاك الثالث عدنا ملاحظة. فهذه مع الملاحظات الأولى تصير 4 ملاحظات. ثم عندنا ملاحظة على مثال الذي جعله أستاذنا الشهيد دليلا إنيا وجدانيا على صحة الملاك الثاني، وهو ارسم خطا ولا تجعله منحنيا. الاستدلال الإني هذا هم عندنا ملاحظة عليه. فملاحظاتنا راح تصير شيء على شيء 5. الملاحظة الأولى عامة، هذه التي ذكرناها، والملاحظة الثانية والثالثة والرابعة كل واحدة تخص واحدا من هذه الملاكات لجواز اجتماع الأمر والنهي، والملاحظة الخامسة تخص هذا الاستدلال بمثل الجنس والفاصل، جعله أستاذنا الشهيد دليلا إنيا على صحة الملاك الثاني. هذا عندنا ملاحظة عليه. الملاحظة الأولى وضحناها، والملاحظة الثانية ذكرناها بالأمس، ولكن ما كان من اللازم في هذه الملاحظة ذكر كيفية السراية، وأن معنى السراية والفناء عندنا أو عند أستاذنا الشهيد يختلف عن معنى السراية عند الأصحاب. لا، هذه الملاحظة يمكن بيانها بقطع النظر عن هذا الجانب، بقطع النظر عن أن معنى الفناء عندنا يختلف عن معنى الفناء عند الآخرين، وأنه عندنا معنى الفناء يعني الملاحظة على نحو اللحاظ الأولي التصوري الأولي. بقطع النظر عن هذا، هذه الملاحظة نطرحها حول الملاك الأول من الملاكات الثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي، حيث أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أورد إيرادا على الملاك الأول، وعلى أساس هذا الإيراد رفض قبول الملاك الأول، ولكننا أجبنا عن إيراد أستاذنا الشهيد وبالتالي نقبل الملاك الأول. الملاك الأول كان عبارة عن أنه ما دام أن متعلق الأمر بدلي، فقد تعلق الأمر وبالتالي تعلق الحب بصرف الوجود من متعلقه، وأما النهي فإطلاق متعلقه شمولي عادة. كون متعلق الأمر بدليا ومتعلق النهي شموليا يحقق الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي عند القائلين بهذا الملاك الأول. وحاصل بيانهم أن الحب يسري إلى حسب أي معنى من السراية، يسري إلى بلي صرف الوجود، إلى بل تعبير آخر إلى العنصر العام الموجود في الحصص، يسري إلى صرف الوجود من المصاديق. وأما البغض فلا يسري إلى فيسري لكن يسري إلى مصاديقه، هو مصاديق العنوان المبغوض، يسري إلى مصاديقه، وبالتالي يكون الحب المتعلق بالعنصر العام المتعلق بصرف الوجود حبا استقلاليا، والبغض الذي تعلق ب الحصة بما فيها العنصر العام والعنصر الخاص، فيكون البغض بالنسبة إلى العنصر العام إن كان بغض فهو بغض ضمني ولا تعارض بين الحب الاستقلالي والبغض الضمني. بالعكس أكو تعارض، يعني إذا كان الحب ضمنيا والبغض استقلاليا يصير تعارض، وذلك لأن الحب إذا تعلق بالمركب فيسري إلى أجزاء ذلك المركب، سواء كانت الأجزاء أجزاء حقيقية خارجية أو كانت الأجزاء أجزاء تحليلية عقلية، مثل العنصر العام والعنصر الخاص في كل حصتين. إذا كان الحب حبا متعلقا بالمجموع المركب فهو يسري إلى كل جزء، لأن المركب يتوقف على الأجزاء، فيسري كسراية الحب من ذي المقدمة إلى المقدمة، هذه مقدمة داخلية يسموها، فيسري الحب من المركب إلى الأجزاء، لأنه لا يمكن تحصيل المركب إلا بتحصيل الأجزاء، فالحب يسري إلى الأجزاء. وبالتالي إذا كان أحد الأجزاء مبغوضا بغضا استقلاليا يصير تصادم، يصير تعارض، اصطدام بين هذا الحب الضمني الذي سرى من المركب وبين البغض الاستقلالي الموجود في هذه الحصة. إذن فإذا كان الحب ضمنيا والبغض استقلاليا يصطدمان، وأما بالعكس إذا كان البغض متعلقا بالمركب والحب متعلقا بالجزء، هسه إما جزء تحليلي أو جزء خارجي، إذا كان البغض متعلقا بالمركب والحب متعلقا بالجزء، فبما أن البغض لا يسري من المركب إلى الأجزاء، لأن الحرمة لا يستلزم حرمة مقدمته، هذا في بحث مقدمة الواجب مبحوث، أنه وجوب الشيء يستلزم على مستوى الحب، على مستوى الإرادة، لا على مستوى الجعل الشرعي، على مستوى المبادئ، على مستوى الحب والبغض، قالوا بأنه الحب يسري إلى المقدمات، ولكن البغض لا يسري إلى المقدمات، لأنه ليس هذه مقدمة تامة موصلة إحدى المقدمات، إما يحقق بعده ذي المقدمة أو ما يحقق. فبغض الفعل الحرام لا يؤدي إلى، أفرضوا مثلا شرب الخمر يتوقف على شنو؟ على أن يشتر العنب ويعصر ومعرف يفور وإلى أن يشرب، إلى أن يشرب الخمر. فمبغوضية شرب الخمر هل تؤدي إلى مبغوضية كل مقدمة من هذه المقدمات؟ لا. أو مبغوضية قتل النفس المحترمة هل يؤدي إلى مبغوضية مسك السكين أو شراء السكين؟ لا، رغم أنه مقدمة من مقدمات تحصيل هذا الحرام. فالبغض لا يسري إلى المقدمة، سواء كانت المقدمة مقدمة خارجية أو مقدمة داخلية، الجزء هم نوع من المقدمات، لكن الحب يسري إلى المقدمة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أنه إذا كان الحب متعلقا بالمركب والبغض متعلقا بالجزء يصطدمان، لأن الحب المتعلق بالمركب يسري إلى الجزء، لأن الجزء مقدمة للكل، مقدمة للمركب، فيصطدمان. أما إذا كان العكس، أما إذا كان البغض متعلقا بالمركب والحب متعلق بالجزء، فبما أن البغض المتعلق بالمركب لا يسري إلى الجزء، لما قلنا بأن البغض لا بغض غيري ما عدنا إلى مقدمات مبغوض. فإذا في هذا الجزء ماكو بغض ضمني حتى يصطدم مع الحب الاستقلالي الموجود بهذا الجزء. نطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه، فنقول بأنه مثلا الصلاة مع الصلاة في الحمام، فالحب تعلق بمن؟ تعلق بالعنصر العام من الصلاة في الحمام، يعني الصلاتية. الحب تعلق بالصلاة، بصرف الوجود من الصلاة، سواء كان صلاة في الحمام أو في الدار أو في المسجد أو في أي مكان آخر. فتعلق الحب بصرف الوجود من الصلاة، وهذا حب استقلالي. والبغض تعلق بالمجموع المركب من الصلاتية والحمامية، مجموع المركب الذي ينحل إلى عنصر عام وعنصر خاص. وبالتالي البغض هو الذي تعلق بالمركب، والحب هو الذي تعلق بالجزء حبا استقلاليا. وبالتالي هنا لا يصدمان، لأن الحب تعلق بالجزء والبغض تعلق بالمركب. وقد قلنا أنه في مثل ذلك لا يصدمان، لأنه لا يسري البغض إلى الجزء. نعم لو كان العكس لكان يصدمان، ولكن الآن محل بحثنا هو ما إذا كان الأمر متعلقا بصرف الوجود، الأمر بدلي، متعلق الأمر بدلي ومتعلق النهي شمولي، فالحب يكون متعلقا بالعنصر العام بذات الطبيعة بصرف الوجود، والبغض متعلقا بالمركب من الطبيعة والخصوصية أو التقيد بالخصوصية. هذا هو دليل هذا الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي. عندئذ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا الوجه، على هذا البيان، بأنه صحيح أن هذا الحب المتعلق بذات الطبيعة لا يصطدم مع البغض المتعلق بالحصة، ولكن هذا الحب يتولد منه حب آخر على كل حصة، حب آخر لكل حصة لولا باقي الحصاص. ولهذا يقول أستاذنا الشهيد أنه من الوجدان أن من يحب ذات طبيعة الماء لأنه عطشان يريد الماء، فهو يحب هذا الماء لولا باقي المياه، وذاك الماء لولا باقي المياه، وذاك الماء لولا باقي المياه. فيتولد من الحب المتعلق بذات الطبيعة حب آخر متعلق بالحصاص، بعدد تلك الحصاص. فيتعلق حب بالصلاة في الحمام والصلاة في وحب الصلاة في المسجد وحب الصلاة في الدار وهكذا، كل حصة من هذه الحصاص لولا باقي الحصاص محبوبة. هذا حب آخر غير ذاك الحب المتعلق بذات الطبيعة. هذه محبوبيات متعلقة بمن؟ بالحصص، وكل حصة تحصل على محبوبية، وبالتالي حصة الصلاة في الحمام تحصل على محبوبية لولا باقي الحصص فيصطدم. هذه المحبوبية تصطدم مع مبغوضية هذه الحصة. هذا رد أستاذنا الشهيد على هذا الواجب لجواز اجتماع الأمر والنهي. نحن ناقشنا رد أستاذنا الشهيد، ناقشنا رد أستاذنا الشهيد ببيان أن هذا الحب الجديد الذي يدعيه أستاذنا الشهيد، هذا الحب الجديد لو سلمنا وقبلنا بأنه نعم أكو تلازم لحب جديد، لكن هذا الحب الجديد تعلق بمن؟ يقول تعلق بالحصة. نقول تعلق بالحصة بأي معنى؟ تعلق من الحصة، تعلق بالحصة. هل أنه بمعنى بمقدار إراءته للحصة تعلق بالحصة، أو تعلق بالوجود الخارجي للحصة بنحو من الأنحاء بحيث يكون متعلقا بالعنصر العام والخاص معا؟ فإن كان متعلقا بالقدر ما هو صالح للإراءة من الحصة، يعني العنصر العام، فهذا حاله وحال الحب الأول، إما هو هو أصلا ماكو حب جديد، أو إن كان حب جديد فهو حاله وحال الحب الأول ولا يوجب الصدام لأنه حب متعلق بالعنصر العام، كما أن الحب الأول كان متعلقا بالعنصر العام، هذا الحب الجديد الذي افترضه سائر الشيء هم متعلق بالعنصر العام فلا يوجب الصدام بنفس البيان. وأما إذا ادعى أستاذنا الشهيد بأن هذا الحب الجديد يتعلق بالحصة بما فيها من العنصر العام والخاص معا، ولو التقيد مو ذات القيد، هسه هم نسلم ما يخالف التقيد مع مو ذات القيد، لأن التقيد داخل والقيد خارج ما يخالف. فإذا كان هذا الحب الجديد الذي يدعيه أستاذنا الشهيد متعلقا بالعنصر العام والخاص، أو التقيد بالعنصر الخاص معا لا فقط بالعنصر العام، فهذا يعني أنه بل أن كما أنه في الصلاة في الحمام يحصل على محبوبية بما فيها التقيد بالحمامية لولا باقي الحصص، الصلاة في الدار أيضا تحصل على محبوبية لأن هذه هم أيضا حصة من حصص الصلاة، فالصلاة في الدار أيضا تحصل على محبوبية مع التقيد بالدارية لولا باقي الحصص، الصلاة في المسجد أيضا تحصل على محبوبية مع التقيد بالمسجدية لولا باقي الحصص، وهكذا. وبالتالي لو أراد أن يصلي في الدار، هل بناء على هذا يمكنه أن يتقرب إلى الله بالصلاة مع تقيدها بالدارية بكونها في الدار؟ وهذا ما لا يقبله حتى هو أستاذنا الشهيد، هذا تشريع، هذا غير داخل في المحبوب الإلهي حتى يتقرب به إلى الله، هذا التقيد بالدارية لا أحد يقول بأنه داخل في المحبوب، هذا واضح البطلان. هذا مما يشهد على 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 عدم صحة وجود حب تشريعي للمولى على كل حصة مع تقيده بخصوصية الفردية، هذا الشيء باطل. فإما أصلا ما أكو حب جديد، أو إذا أكو حب جديد حب جديد حاله كحب الحال الحب الأول، هم أيضا على العنصر العام من دون تقيده بالخصوصية الفردية. إذا فلا يتم ما قاله أستاذنا الشهيد من أن هناك حب متعلق بالحصة ويصطدم في هذه الحصة هذا الحب الجديد مع حب مع البغض، لأن هذا الحب الجديد إما ننفيه أو إذا نقبله نقبله بقدر العنصر العام مو التقيد بالعنصر الخاص، وإلا لو قبلنا التقيد بالعنصر الخاص لجاز التشريع وهو باطل. بهذا يبطل إيراده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي. إذن فملاحظتنا على أستاذنا الشهيد أن إيراده على هذا الملاك الأول لاجتماع الأمر والنهي غير تام، ونحن نقبل ب هذا الملاك الأول، ولا فرق في هذا الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي بين أن يكون العام والنهي متعلقان بعنوان واحد لكنهما يختلفان في الإطلاق والتقييد، كما في صلي ولا تصلي في الحمام، أو يكونان متعلقين بعنوانين ولكن أحدهما بدلي والآخر شمولي، لأن ملاك الجواز البدلية والشمولية، ما دام أن متعلق الأمر بدلي فيتعلق بمطلق الوجود، يتعلق بذات الطبيعة، الحب يتعلق بذات الطبيعة، والنهي بل يتعلق بالحصص لأنه شمولي، فما رح يصطدمان بالبيان الذي ذكرناه حتى وإن كان عنوانين، مو إلا يكون عنوان واحد. إذا كان عنوانين فحتى إذا كان عنوانين هذا الملاك يجري، ملاك جواز اجتماع الأمر والنهي بسبب أن الأمر بدلي والنهي شمولي، نفس البيان يجري، فلا يختص بما إذا كان عنوان واحد لكن في أحدهما مطلق وفي الآخر مقيد، لا حتى إذا كان بعنوانين أيضا نفس الملاك يجري، كما أنه لا فرق أيضا في ذلك بين أن يكون العنوانان اشتقاقيين أو من المبادئ، فإنه سواء كان اشتقاقيين فهذا بعد أوضح أنه يجتمعان، وإذا كان من المبادئ أيضا نقول بأنه بالرغم من كونهما مبدئيين والحمل يكون حملا مواطاتيا حملا هو ولكن بالرغم من ذلك بما أن أحدهما بدلي والآخر شمولي فبالتالي أيضا رح ينحل اجتماع الأمر والنهي وتزول غائلته اجتماع الأمر والنهي، بقطع النظر عن أنه يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى تعدد المعنون، حتى لو قلنا بأنه في الاشتقاقيين لا يؤدي إلى تعدد المعنون وفي المهويين يؤدي إلى تعدد المعنون، هذا ما له علاقة كونه يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي إلى تعدد المعنون، لا علاقة لهما بالملاك الأول، لأن الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي لا يستفيد ولا يتقوم بتعدد المعنون، وإنما الملاك الأول يستفيد من كون متعلق الأمر بدليا ومتعلق النهي شموليا، هذا يكفي لصحة جريان الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي، فسواء كان عنوان واحد أحدهما مطلق والآخر مقيد أو كان عنوانان أو كان عنوانين، وسواء كان العنوانين اشتقاقيين أو كان من المبادئ، وسواء كان من قبيل الجنس والفاصل أو لا من قبيل الجنس والفاصل، حيث أن أستاذنا الشهيد جعل الجنس والفاصل مورد افتراق بين الملاك الثاني والثالث، نحن هنا نقول بأنه سواء كان أحدهما جنسا ولا آخر فصلا أو لا ذاك الملاك يجري، ملاك أنه هذا يتوقف على حتى إذا كان جنس وفصل، فالحب يسري إلى الجنس لا إلى خصوصية تقيده بالفصل، فنفس البيان يجري لجواز اجتماع الأمر والنهي، فنفس البيان يجري لجواز اجتماع الأمر والنهي، فهذا هو الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي، ونحن نرتضيه ولا يرد عليه ما أورده عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأما ملاحظتنا على الملاك الثاني، أكو فرصة في المقدار، وأما ملاحظتنا على الملاك الثاني من ملاكات جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو الملاك الذي يستفيد من تفسير الفناء والسراية، حيث أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه إنما يقع الاصطدام بين الحب والبغض فيما إذا كان معنى السراية والفناء حقيقيا ووصولا إلى الخارج، أو صعود الخارج إلى الذهن، أو نزول الذهن إلى عالم الخارج. ونحن ننكر ماكو لا عالم الذهن يتصل حقيقة يأتي إلى عالم الخارج، ولا عالم الخارج يأتي حقيقة إلى عالم الذهن. وبالتالي تبعا لعدم وصول الصور الذهنية حقيقة إلى الخارج، ولا وصول الخارج إلى الذهن، تبعا لذلك الحب والبغض هم أيضا هكذا. الحب والبغض الموجودين المعروض الأولي، المعروض الأولي للحب والبغض هو عالم الذهن، المعروض بالثانوي المعروض بالعراض يكون هو الخارج. ولكن هذا لا يعني أنه سرى إلى الخارج أو الخارج اتصل بالذهن، وإنما معنى الفناء والسراية يعني أنه لوحظ باللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل للإنسان أنه عين الخارج. هذا معنى الفناء، هذا معنى السراية. وبالتالي بما أنه لا يتصل أحدهما بالآخر حقيقة، فيكون متعلق كل من الحب والبغض عالم ذهن، هذا له عالم ذهنه وذاك له عالم ذهنه، فلا يصطدمان ولا يصلان إلى الخارج، حتى إذا كان الخارج واحدا، حتى إذا كان الخارج واحدا لا يصلان إلى الخارج حتى يصطدما، بل هذا يكون متعلقا بالصورة الذهنية وذاك أيضا متعلقا بالصورة الذهنية، وكل منهما له صورته الذهنية وبالتالي لا يصطدمان. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه خصص ذلك بما إذا لم يكن بينهما محور مشترك. أما إذا كان بينهما محور مشترك فيقول هذا الوجه ما يجري لجواز اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأنه ذاك المحور المشترك بل يكون مشمولا للحب والبغض ولو في عالم الذهن، يصبح مشمولا لهذا الحب ومشمولا لذاك الحب، لأن الحب ومشمولا لذاك البغض، لأن الحب تعلق بالمحور المشترك المقيد بهذا القيد، والبغض تعلق بنفس ذلك المحور المشترك المقيد بالقيد الآخر. وأستاذنا الشهيد يجعل الصلاة والغصب هكذا، أولا يمثل بمثال احترام، ما أعرف القيام احتراما للعادل والقيام احتراما للجالس، ثم في موضع آخر يقول حتى الصلاة والغصب هكذا بينهما محور مشترك. وعليه فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا لا يوجد محور مشترك بينهما، إذا كان عنوانين لا محور مشترك بينهما. هذا هو الملاك الثاني الذي آمن به أستاذنا الشهيد في هذا الحدود آمن به. أقول بأنه هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأنه لو اكتفينا بما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا إنما يعرض على الصورة الذهنية وذاك يعرض على الصورة الذهنية، وصورة ذهنية هذا غير صورة ذهنية ذاك، ولا يصريان حقيقة إلى الخارج، إذن فلا تصادم. لو اكتفينا بهذا لقال القائل لا ورد عليه إيراد بأنه صحيح أنهما لا يصلان إلى الخارج حقيقة، ولكنهما يصلان إلى الخارج في تخيل صاحب هذا الأمر والنهي، صاحب هذا الحب والبغض، لأنه أستاذنا الشهيد يفسر معنى الفناء والسراية بتفسير التخيل، يفسره بهذا التفسير. يقول معنى الفناء يعني لوحظ باللحاظ التصوري الذي يجعل الإنسان يتخيل أنه عين الخارج، أن هذه الصورة الذهنية عين الخارج، هكذا يفسر الفناء. فالصورة الذهنية التي تعلق بها الأمر تعلق بها الأمر بهذه الصفة، بصفة كونه عين الخارج في مخيلة هذا الرجل. والصورة الذهنية التي تعلق بها النهي المبغوضية تعلقت، البغض تعلق أيضا، إنما تعلق بها البغض بهذه الصفة، يعني بصفة كونها عين الخارج في مخيلة هذا الرجل. إذن فكيف يمكن لهذا الرجل أن يتخيل بأنه يحب ويبغض شيئا واحدا؟ لا يمكن للإنسان، يعني طبعا في منطق من يقيس حب الله بحب البشر، طبعا في منطق من يقيس حب الله بحب البشر، نقول كيف يمكن لهذا الآمر والناهي أن يتخيل أنه تعلق حبه وبغضه بشيء واحد؟ يعني هو يتخيل صحيح أنه في الواقع لم يتعلق بشيء واحد، لكن هو كيف يقبل بهذا المعنى؟ كيف يقبل بتعلق حبه وبغضه بشيء واحد في مخيلته في خياله؟ إذن فما ينحل غائلة اجتماع الأمر والنهي، ما تنحل بهذا البيان إلا بأن نكمل، إلا بأن نكمل هذا البيان بأن نقول بأنه بما أن أحدهما بدلي والآخر شمولي، فذاك يتوقف على يعني يقف عند العنصر العام، وهذا يتعلق بالحصة الخاصة، وبالتالي لا يصطدمان لأجل الملاك الأول، وهذا مرجعه يعني أن الملاك الثاني رجع إلى الملاك الأول. إذن هذا الملاك الثاني إما هو باطل أو راجع إلى الملاك الأول. إذا أكملنا بهذه التكملة لرجع إلى الملاك الأول، وإذا لم نكمله بهذه التكملة هذا الملاك الثاني يكون باطلا، لأنه في مخيلته ما يمكن أن يتخيل حبه وبغضه على شيء واحد. إذن فهذا الملاك الثاني في الحقيقة لا يصح إلا بالرجوع إلى الملاك الأول. هذه ملاحظتنا على الملاك الثاني. أما الملاحظة على الملاك الثالث والملاحظة الأخرى يبقيان إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.